بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام فعلا في المخيلات، والمخيلات هي القضايا التي يكون المنشأ فيها قوة المتخيلة، قوة المتخيلة أو ناشئة من المتخيلة. وهناك فرق بين الخيال والمتخيلة. فالخيال هو تأليف الذهن لصورة لها واقع في الخارج بعد الانقطاع عن الصورة الخارجية، يعني صورة موجودة فعلا في الخارج، وبعد أن ينقطع عن الصورة الخارجية يؤلف الذهن هذه الصورة الخارجية ويتصورها في الذهن، فهذا نسميه ماذا؟ نسميه خيال. أما المتخيلة هي قضايا يؤلفها الذهن بقوة المتخيلة، والمتخيلة هي تخيل صورة لا واقع لها، تخيل صورة لا واقع لها في الذهن، لا واقع لها في الخارج، ويتخيلها في الذهن ويتصورها في الذهن. كما في الشعر والقصص، الشعر الشاعر عندما يريد أن يصور حالة أو يأتي بقصيدة فهو يتصور حالة معينة لا واقع لها وينظم قصيدته على أساسها. طبعا الشعر، الشعر المتين لا الشعر الهش، يعني الشعر المتين، وهو وهذه القضايا تؤثر في النفس، ليست صادقة قطعا. لماذا؟ لأنها من قوة المتخيلة لا واقع لها حقيقة، فهي كاذبة، حتما هي كاذبة، ولكنها تؤثر في النفس تأثيرا يحتد به. قال المخيلات وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقا، أي لا توجب اعتقادا، لماذا؟ لأن قضايا كاذبة، إلا أنها توقع في النفس تحيلات تؤدي إلى انفعالات نفسية من انبساط في النفس أو انقباض، إما أن تبسط النفس أو تنقبض النفس. لو كان الشعر مثلا عاطفي أو ما شابه فهذه تؤدي إلى انبساط في النفس، أما لو كان رثاء أو ما شابه فتؤدي إلى انقباض. ومن استهانة بالأمر الخطير، أمر خطير لكن الشاعر يصوره على أنه ماذا؟ أمر بسيط لا داعي لتعظيمه، أو تهوين أو تعظيم للشيء اليسير، هو شيء يسير ولكن الشاعر يصوره ماذا؟ على أنه شيء عظيم وكبير. ومن سرور وانشراح أو حزن وتألم، ومن شجاعة وإقدام أو جبن وإحجام وما شابه. عندك مثال وقعة كربلاء مثلا، وقعة كربلاء لو تحدثنا عنها كلام نثري لا تؤثر في النفس ذاك التأثير الحقيقي، ولكن عندما يأتي شاعر متين ويؤلف قصيدة كما في القصائد الحسينية المعروفة تؤثر في النفس وتؤدي حتى إلى البكاء وما شابه، فهذا من تأثيرات النفس، من تأثيرات النفس. أما لو جئت به كلام احتياجي طبيعي لا يؤثر ذلك التأثير. وتأثير هذه القضايا، أي قضايا؟ القضايا المخيلات التي هي المخيلات مواد صناعة الشعر كما سيأتي، يعني تستخدم في ماذا أو تستعمل في البرهان الشعري. وتأثير هذه القضايا في النفس ناشئ من تصوير المعنى بالتعبير تصويرا خياليا خلابا، وإن كان لا واقع له، وإن كان لا واقع له ولكنه ماذا؟ ولكنه يؤثر في النفس، هو حقيقة ليس له حقيقة، وإنما ماذا؟ وإنما يؤثر في النفس من خلال النظم، نظم الكلام وما شابه. وكلما استعملت المجازات والتشبيهات والاستعارات وأنواع البديع في مثل هذه القضايا كانت أكثر تأثيرا في النفس، لأن هذه المزايا تضفي على الألفاظ والمعاني جمالا يستهوي المشاعر ويثير التخيلات. وإذا انضم إليها الوزن، وزن القصيدة والقافية، قافية القصيدة أو التشجيع والإزدواج، زاد تأثيرها، كلما أضيف لها شيء يزداد تأثير هذه القضايا. ثم يتلاعب الأثر إذا كان الصوت المؤدي لها رقيقا، وإضافتنا طريقة إلقاء الشاعر، كلها تؤثر في هذه وتزيد من تأثيراتها. ومشتملا على نغمة موسيقية مناسبة للوزن ونوع التخييل الذي يبينه ذلك الشاعر أو ذلك الملقي، كل ذلك يدل على أن المخيلات ليس تأثيرها في النفس لأجل كونها تتضمن حقيقة يصدق بها، أي بتلك الحقيقة. إذن البحث ليس بشأن التصديق وغير التصديق، وإنما بالتأثير على النفس وعدمه، بل حتى لو علم كذبها فإن لها ذلك التأثير المنتظر منها، حتى لو يعلم أنها كاذبة، ولكن نفسه تتأثر بهذه القضايا. وما ذلك إلا لأن التصوير فيها للمعنى مع ما يمره من مساعدات هو الذي يستهوي النفس ويؤثر فيها، وسيأتي تفصيل ذلك في صناعة الشعر. طبعا هذه كلما كان السامع في العقليات أقوى فهذه المخيلات ماذا؟ أضعف تأثيرا، أضعف تأثيرا. كلما كان في العقليات السامع كلما كان في العقليات أقوى، هذه المخيلات أقل تأثيرا، والعكس بالعكس، كلما كان في العقليات أضعف كانت هذه المخيلات أقوى تأثيرا في الناس.
هل يصح أن يجتمع
الأمر؟ لا لا يجتمع الأمر، نقيضان. كلما كان في العقليات أقوى، كلما كان في العقليات أقوى، كلما كان تأثير هذه المخيلات في النفس أضعف، والعكس بالعكس، كلما كان في العقليات أضعف كان تأثير هذه المخيلات على النفس أقوى، لأنه لا يصدها العقل، العقل ضعيف أو الإنسان في العقليات ضعيف. نعم، إذا كان بالعقليات ضعيف
في قضية حسين عليه السلام عندما يصور الشاعر،
لا لا لا، احنا جبناها من باب المثال. قضية إمام الحسين، قضية إمام الحسين ليست من المخيلات، لها حقيقة.
قدمني يعني الشاعر من ينطي،
لا مولاي، قضية إمام الحسين لها واقع في الخارج، نحن نتكلم عن قضايا لا واقع. نعم، هو حتى توسيعها هو إلى واقع. طب لما نتكلم عن حرب الخيام مثلا، أو قصيدة جعمل مثلا، أو أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، خبها ما يعني ما جاي يجي يخيل، ما جاي يعزر بالناس، لا هو يحكي واقع، هاي لها واقع. نتحدث عن قضايا لا واقع لها، لا واقع لها، لا واقع لها. نعم، لا واقع لها. الشاعر، الشاعر يتصور، يتصور قضية معينة لا واقع لها، وينظم قصيدته على أساسها، على أساس هذه القضية المتصورة. كما في القصص أيضا، القصص أيضا، الروايات، هذه المسلسلات التلفزيونية وما شابه، لا واقع لها. نعم، هو المؤلف يتصور قصة معينة ويحبك قصته أو مسلسله.
وإذا كان مثلا رأس القصة إنها حقيقة،
نعم نعم، قد يكون لها بعض الواقع. نعم، لكن تأثيرها يكون ماذا؟ بما يضاف إليها، بما يتخيل، بما يتخيل.
بس أقول مثلا أنه كلما أضيف،
يعني نعم،
كلما أضيف أكثر مثلا،
نعم،
تؤثر أكثر.
نعم،
لو كلما كان مثلا ما لها واقع أصلا تأثيرها،
هي أساسا لا واقع لها. لكن ماذا قال الشيخ؟ قال كلما استعملت المجازات،
نعم،
والتشبيهات، هذا يشبه هذا، والاستعارات، نستعير بعض القضايا وأنواع البديع في مثل هذه القضايا، كانت أكثر تأثيرا في النفس. كلما أضفنا لها شيء كلما زاد تأثيرها. نعم، إذن هي لا واقع لها، وإلا لو كان لها واقع لا يمكن أن نضيف لها شيء، هو الواقع نتحدث عنه.
لماذا البعض وهو عالم، يعني واصل درجة إلى عالم،
نعم،
عندما يسمع شعرا من خيال الشاعر،
نعم،
يتأثر به و
نعم، المتخيلة هنا نعم تحدث صوب، لا مانع من إعمال متخيلته،
ذلك الشعراء، يعني
نعم.
ما عندهم شعراء.
نعم. نعم. لا مانع من قبل الشعر ليس كله يأتي في صناعة الشعر ليس كله من المتخيلات. طب أكو شعر واقعي. أكو شعر له واقع. يعني إنسان كما في قضية كربلاء يريد أن تحدث عن كربلاء كربلاء كل القضايا واقعة فيها. يأتي بينظم قصيدته على أساس واقع. على أساس واقع ليس من المتخيل من الحقيقة من الحقيقة
وإن أضاف شيئا لأجل مثلا
حتى الذي يضيفه حتى الذي يضيفه لا واقع حتى الذي يضيفه لا واقع لا شيء لم يحدث في كربلاء أخو الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لو حدثنا شيعتنا عن كربلاء لماتوا قهرا لا نحدثهم عن كربلاء حقنا كربلاء نقول لهم الحسين قتل وسحقته هذا الذي وفي أما يقول لو حدثنا شيعتنا عن كربلاء لماتوا قهرا لا يتحملون ما حصل لإمامهم. إذن قال وبهذا ينتهي ما أردناه من الكلام على مواد الأقيسة الذي تحدث عنه في المقدمة في هذه المقدمة. ولا بد قبل الدخول في الصناعات الخمس من بيان الحفر فيها وبيان فائدتها على الإجمال. أما التفصيل فيأتي كل في محله لكن على الإجمال يريد أن يحصرها حصرا عقليا ثم بعد ذلك يعطي فائدتها على الإجمال وتفصيل الفائدة يأتي كل في بابه. قال أقسام الأقيسة بحسب المادة. بداية نقول أن القضية كل قضية أو القضايا تنقسم باعتبارات عدة اعتبارات. فباعتبار الموضوع تنقسم إلى ماذا؟ إلى شرطية وحملية أو حملية وشرطية قضية حملية وقضية شرطية. وباعتبار المحمول تنقسم إلى متصلة ومنفصلة. وباعتبار الكم تنقسم إلى كلية وجزئية. وباعتبار الكيف تنقسم إلى موجبة وسالبة. التقسيم هنا باعتبار الاعتقاد فلو جاء سؤال على أي أساس تنقسم القضية القضايا في هذا الباب في باب الصناعات الخمس تقول أنها تنقسم على أساس الاعتقاد. على أي أساس؟ على أساس الاعتقاد. فإن كانت تولد اعتقادا جازما يراد منه الحق ويطابق الحق فهذا هو البرهان وإن كان يراد منها غير الحق فهذه ماذا؟ المغالطة. وإن كانت تولد تصديقا ليس جازما فهذه الخطابة وما كان يفيد تصديقا جازما هذا هو الجدل وما كان لا يفيد تصديقا فهذا هو الشعر. إذا التقسيم المقسم ما هو المقسم في هذا الباب؟ المقسم هو الاعتقاد. واضح إن شاء الله هو ما بيجي هو بس يعني استطراد لا أكثر لما مرة سابقا يريد أن يحصر الصناعات. قال تقدم في التمهيد لهذا الباب أن القياس بحسب اختلاف المقدمات أي بلحاظ القضايا أو المواد من حيث المادة. قلنا من حيث المادة إما يقينيات وإما مظنونات وإما مشبهات وإلى آخره وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج فقد تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون مطابقة للواقع. وبحسب أغراض تأليفها ينقسم إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. أضف إليها والمقسم هو وهذا التقسيم والمقسم في هذا التقسيم هو الاعتقاد والإذعان والإدراك الذي هو الربط بين محتوى تلك القضية وبين النفس. ما فائدة الإدراك؟ ما هو الإدراك؟ هو الربط بين محتوى تلك القضية وبين النفس. واضح إن شاء الله إلى هنا واضح؟ بيان ذلك إن القياس طبعا بحسب ماذا؟ بحسب اختلاف المقدمات من جهة كونها يقينية أو غير يقينية. إن القياس إما أن يفيد تصديقا، إما أن يفيد تصديقا، وإما تأثيرا آخر غير التصديق. يعني هكذا تقول، إما أن يفيد تصديقا أو لا يفيد تصديقا، إما أن يفيد تصديقا أو لا يفيد تصديقا. حتى لا يفيد تصديقا ما يفيد، فليفيد، يفيد الظن، يفيد الشك، يفيد أي شيء لا علاقة لنا، إما أن يفيد تصديقا أو لا يفيد تصديقا. طبعا لا، وأما تأثيرا آخر غير التصديق كما في المخيلات والمشبهات وإلى آخره من التخيل والتعجب ونحوه. هذا أولا، إما أن يفيد تصديقا أو لا يفيد تصديقا. فإن كان لا يفيد تصديقا فهي المخيلات والمشبهات وإلى آخره. ما يفيد تصديقا ثم الأول، أي ما يفيد تصديقا، إما أن يفيد تصديقا جازما لا يقبل احتمال الخلاف. واضح؟ إما أن يفيد تصديقا جازما لا يقبل احتمال الخلاف، وهو الذي عبرنا عنه اليقين بالمعنى الأخص، لا 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 يحتمل الخلاف، أو تصديقا غير جازم يجوز فيه الخلاف، وهو ما الذي سميناه؟ سميناه الظن، الظن بالمعنى العام. واضح؟ هسه هذا التقسيم الأول، إما أن يفيد تصديقا جازما لا يقبل احتمال الخلاف، وإما أن يفيد تصديقا جازما يحتمل الخلاف. ثم ما يفيد تصديقا جازما يعني لا يقبل احتمال الاختلاف، إما أن يعتبر فيه أن يكون تأليفه لغرض أن ينتج حقا، أن يكون الغرض حقا، أن يكون الغرض إنتاج حق، أو لا أن يكون الغرض لا ليس هو إنتاج الحق. واضح؟ ثم ما يعتبر فيه إنتاج الحق، إما أن يكون مطابقا للحق للواقع، وإما أن يكون غير مطابق للواقع، إما أن تكون النتيجة فعلا حقا واقعا يعني مطابق للواقع، وإما أن لا يطابق الواقع. إلى هنا واضح؟ قد لا يكون واضح بعض الشيء، هنا سوف يوضح أكثر. فهذه خمسة أنواع. أولا، النوع الأول، ما يفيد تصديقا جازما وكان المطلوب حقا واقعا. هذا آخر شيء، آخر شيء، ما يفيد تصديق جازم وكان المطلوب أي الغرض أن يؤدي إلى حق، وكانت النتيجة أنه طابق الحق في الواقع. هذا ماذا نسميه؟ نسميه البرهان. إذن البرهان هو ماذا؟ أو القياس البرهاني هو القياس الذي تكون مقدماته مفيدة للتصديق الجازم وكان الغرض من تأليفه الوصول للحق وكان مطابقا للواقع، وكان مطابقا للواقع، هكذا يكون تعريفه. قال أولا، ما يفيد تصديقا جازما أي لا يحتمل فيه الخلاف، وكان المطلوب أي الغرض منه حقا واقعا. هاي دمجها، يعني كان المطلوب كان الغرض منه حقا، وكانت النتيجة مطابقة للواقع أي أنه حقا في الواقع. واضح إن شاء الله، لأنها سوف تختلف في هذه الكلمة الأخيرة الثانية، المغالطة سوف تختلف في هذه الكلمة الأخيرة، أيضا يراد منه الحق، الغرض منه الحق، لكنه ليس مطابق للواقع. واضح الفرق في كلمة واقعا، وهو البرهان. والغرض منه من البرهان معرفة الحق من جهة ما هو حق واقعا.
بس من معرفة الحق هذه ما تكفي من جهة ما هو حق واقعا، ليش قال من جهة ما هو حق؟
من أي جهة نريد أن نعرف الحق؟ من أي جهة؟ طب هناك لمعرفة الحق جهات كثيرة،
مثلا من جهة معرفة الحق والصحيح، معرفة الحق ليش قال واقعا بعد هو الحق؟ أكيد واقعا
لا، الواقع النتيجة، النتيجة هل طابق الواقع؟ هل كان حقا فعلا؟
اي نعم.
لا، قد يكون لا يطابق الواقع فتكون مغالطة، قد لا يطابق الواقع،
قد لا يكون حق،
نعم قد لا يكون حقا في الواقع، في النتيجة في الخارج قد لا تكون حقا، قد تكون باطل، فيكون ماذا؟ فيكون مغالطة. أردنا قياس ولكن النتيجة ماذا كانت؟
أنا صورت أنه معرفة الحق إلى
لا لا لا
يوضح،
لا لا، الغرض منه معرفة الحق.
نعم.
خب، فإن كانت النتيجة فعلا حقا فقد طابق الواقع، البرهان طابق الواقع. لو لم يكن النتيجة لو لم تكن النتيجة حقا
فباطل،
لا اختلفت،
لا يطابق، لا يطابق،
صارت مغالطة.
نعم.
صارت مغالطة. سوف يأتي بالقسم الثاني. صارت مغالطة لأنه ماذا؟ البرهان الذي يستخدمه المغالط برهان صحيح، مقدماته صحيحة، والغرض منه أيضا هو معرفة الحق، لكن بالنتيجة لم يخرج لنا حقا، لم يأتي لنا بالحق. مثاله، مثاله
الإمام معصوم.
ها؟
الإمام
لا. معصوم كل موجود.
نعم.
كل موجود له علة. كل موجود له علة. والله موجود. الله له علة. هذا قياس، استخدمنا قياس صحيح، ولكن النتيجة ماذا؟ النتيجة ليست حقا، فهذه مغالطة. واضح إن شاء الله. أما لو قلت أن الإنسان حيوان وكل حيوان العفو
الإنسان حيوان وكل حيوان ناطق.
نعم. هذا مثل
فيهم باطل، لأن ممكن حيوان ناطق
لا، هاي استخدمت أساسا مقدمات خاطئة.
مقدمات
لا لا.
صحيح مو
مغالط. نعم هذا. إذا استخدمت مقدمات صحيحة وكانت النتيجة حقا فهذه مطابقة الوقت.
إذا المقدمات صحيحة الكبرى والصغرى.
نعم.
النتيجة شلون تطلع يعني باطلة؟
إذا هي
الكبرى صادقة
والصغرى. لذلك قلنا مغالطة. هو يغالط. هذه المقدمات حقيقة غير تامة عندما تقول كل موجود يحتاج إلى علة والله موجود، إذن الله يحتاج إلى علة. خب هذا ثبت في محله في علم آخر في علم العقائد والكلام أن الله لا يحتاج إلى علة، بل هو الموجد للعلل، هو الموجد للعلل. إذن المقدمة الأولى باطلة، ليس كل معلول يحتاج إلى علة، هذه مقدمة باطلة. برهانك ابتنى على مغالطة.
كل موجود وكل معلول.
نعم.
كل موجود.
إيه لو قلت هكذا كل موجود يحتاج إلى علة والله موجود.
فالله.
فظاهرا هسه لما ترى هذا القياس تقول إنه قياس صحيح.
نعم.
ولكن نتيجته ليست حقا، نتيجته باطلة، لذلك نسميه ماذا؟
مغالطة.
نسميه مغالطة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. القسم الثاني ما يفيد تصديقا جازما أيضا وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا، أي الغرض أن يكون حقا ولكنه ليس بحق واقعا، وهو ماذا؟ وهو المغالطة. وهذا كما مثلنا الآن. طبعا هنا ملاحظة، هنا ملاحظة، المغالط من هو المغالط؟ هو من يعلم أنه يغالط، من يعلم أنه مغالط. سوف يأتي في في الورقة اللاحقة عبر وياي. قال لا، ولذا من يغلط في قياسته لا عن بصيرة ومعرفة.
نعم.
بموقع الغلط لا يقال أن عنده صناعة المغالطة، هذا ليس مغالط، هذا أخطأ. هذا الصفحة التي في الظهر بل من عنده صناعة هو الذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح من غيره، ولكنه ماذا؟ ولكنه يغالط في قياسه عن عمد وبصيرة. هذا هو المغالط، ليس كل من يخطأ هو مغالط، لا لا، المغالط هو من يعرف القياس ولكنه يغلط أو يغالط بقياسه عن عمد وبصيرة. الثالث ما يفيد تصديقا جازما أيضا ولكنه لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا، على عكس القسمين السابقين. في القسمين السابقين قلنا يعتبر أن يكون المطلوب ماذا؟ حقا. يعتبر أن يكون المطلوب حقا. أما هنا لا يعتبر أن يكون المطلوب حقا. هذا هو الاختلاف بين الثالث والقسمين السابقين، بل المعتبر فيه عموم الاعتراف أو التسليم ولو من طرف واحد ولو من الطرف الآخر فقط. وهذا ماذا نسميه؟ نسميه بالجدل، بالجدل. والغرض منه من هذا القياس الجدلي إفحام الخاص وإلزام.
يعني
لا 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 علاقة لنا بالوصول إلى الحقيقة. الغرض منه فقط إفحام الخاص، إفحام الخاص. لا أكثر. هذا القسم الثالث وهو الجدل. القسم الرابع ما يفيد تصديقا غير جازم. إذن بماذا اختلف؟ الثلاثة السابقة كلها تفيد تصديقا جازم، أما الرابع يفيد تصديقا لكنه ليس جازم، ليس جازما، وهو ماذا؟ وهو الخطابة. مو راح يجي التوسيع محله. نعم.
أكون مثل إنه ما يفيد تصديقا جازما.
إيه.
تصديق جازم.
إيه.
ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا.
إيه. لا نشترط فيه أن يكون الغرض منه ماذا؟ معرفة الحق.
تصديق جازم مثلا إنه يستلزم الجزم. إيه. وإنه مو حقيقة. كيف يعني ما يصل
للحقيقة؟ لا لا، الغرض منهم، الغرض منهم
يعني.
الغرض منا من هذا القياس
يعني،
وإحنا القياس بداية لا بد أن يكون فيه غرض.
نعم.
في القسمين الأولين قلنا أن الغرض منه معرفة الحق
زين،
ولكن قد يطابق الحق فيكون برهان، وقد لا يطابق الحق فيكون ماذا؟ فيكون مغالطة.
نعم.
هذا القسم نريد منه تصديق الجازم أن تتجزم به، ولكن ماذا الغرض منه من هذا القياس؟ لا يشترط ماذا؟ لا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون حقا. لا يشترط أن يكون حقا. لا نشترط أن يكون حقا. قد يكون حقا وقد يكون لا، لكننا لا نشترط فيه في هذا القياس أن يكون حقا.
كيف تصديق جازم؟
لا، التصديق الجازم ما له علاقة بالغرض. التصديق الجازم ليس له علاقة بالغرض. التصديق الجازم من المقابل والغرض من القائس. التصديق الجازم من أين يأتي؟ طب ما له علاقة، لا ربط بين التصديق الجازم والغرض.
صحيح، هو يقول ما يفيد تصديق الجازم يعني إفادة.
نعم.
هذا النقطة
عند من يفيد المقابل. أما عند القائس فماذا غرضه؟ غرضه ماذا كان؟
نعم.
هل هو الحق؟ لا نشترط فيه أن يكون
الحق أو عدم الحق. ما
الحق غير الحق ما لنا علاقة به.
نعم.
لا نشترط ذلك،
سواء وصل إلى الحق بكلامه.
نعم، قد يصل إلى الحق وقد يصل إلى غير الحق، وهذا نسميه ماذا؟ نسميه الجدل. الجدل تارة يفيد الحق وتارة لا يفيد الحق. إذن الغرض منه ليس هو معرفة الحق، وإنما إفحام خاص فقط. قد يكون بالحق وقد يكون لا ليس بالحق. الرابع ما يفيد تصديقا غير جازم. إذن يفيد تصديق لكنه ليس بجازم، وهو ماذا؟ وهو الخطابة، والغرض منه إقناع الجمهور سياسيا اقتصاديا عسكريا بغض النظر، سوف يأتي في محله. والخامس ما يفيد غير التصديق، أي أنه لا يفيد تصديقا من الأساس، من الأساس لا يفيد تصديقا، من التخيل والتعجب ونحوهما، وهو ماذا؟ وهو الشعر. إذن الشعر لا يفيد تصديقا أساسا، والغرض منه حصول الانفعالات النفسية. نعم.
الشعر مطلقا؟
إيه هو جانب مطلقا.
نعم.
والتأثير في نفس السامع، والتفصيل إن شاء الله في محله. ثم إن البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمس أو القدرة على استعمالها، استعمال كل واحد منها عند الحاجة يسمى ماذا؟ يسمى صناعة، يسمى صناعة. فيقال صناعة البرهان وصناعة المغالطة وصناعة الجدل وصناعة الشعر وإلى آخره. والصناعة إصطلاحا، حفظ التعريف، ملكة نفسانية وقدرة مكتسبة يقتدر بها، أي بالملكة، على استعمال أمور لغرض من الأغراض، صادرا ذلك الاستعمال عن بصيرة بحسب الإمكان، كصناعة الطب والتجارة والحياكة مثلا. ولذا من يغلط في أقيسته لا عن بصيرة ومعرفة بموقع الغلط، لا يقال أن عنده ماذا؟ صناعة المغالطة، لأنه ماذا؟ لا يعرف أقيسه، لا يعرف أنواع الأقيسة ولا مقدمات الأقيسة، ولا يغالط عن عمد، وإنما غلط سهوا. بل من عنده الصناعة، من هو من عنده صناعة المغالطة؟ هو الذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح وغيره من القياس غير الصحيح، وفي نفس الوقت لكنه يغالط في أقيسته عن عمد وبصيرة لا عن خطأ وساء. والصناعة على قسمين، علمية وعملية، أي نظرية وعملية، وهذه الصناعات الخمس من الصناعات العلمية النافعة. إذن هذه الصناعات الخمس ليست من الصناعات النظرية وإنما من العلمية النافعة، وسيأتي في البحث الآتي بيان فائدتها. الفصل الأول يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.